حياة وناس نعمات المطري. أهلا بكم معنا على أثير مونت كارلو الدولية وحلقة جديدة من برنامج حياة وناس. يا هلا بكم جميعا. في ظل الاحتفالات بمرور 6 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، ما زال هناك حراك اجتماعي تعيش تونس حتى اليوم. هذه الثورة التي قامت على المطالبة بالكرامة وبالعدالة وبالحرية. أردنا اليوم أن نخصص هذه الحلقة من حياة وناس لنتحدث مرة أخرى ونرى ما الذي تحقق اليوم من هذين المطلبين، أي المطلب السياسي والمطلب الاجتماعي. هناك من يقول بأن تونس نجحت إلى حد ما في عملية الانتقال السياسي، العدالة الانتقالية، من خلال تثبيت معالم الحرية والديمقراطية وعبر التداول السلمي على السلطة، من خلال انتخابات حرة، ومن خلال إنجاز دستور 2014، ومن خلال مكاسب أخرى. ولكن هناك تساؤلات كثيرة لإمكانية استمرار ودوام هذه المكاسب دون تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للجميع. واليوم أردنا أن نرى مع ضيوفنا هل نجحت تونس في تحقيق المطالب الأساسية للثورة، وما مدى صحة المقولة التي يقول أصحابها بأنه لا استمرارية للعدالة الانتقالية السياسية بدون تحقيق العدالة الاجتماعية، وما مدى صحة مقولة بأن الدولة تخلت عن واجباتها والتزاماتها الدستورية تجاه المواطنين واتجاه تحقيق العدالة والمطالب الاجتماعية. ما هي المخاوف والأثار التي ستترتب على غياب العدالة الاجتماعية اليوم في تونس؟ وللحديث عن هذا الموضوع سنكون يكون معنا ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الجليل.
أهلا وسهلا، مرحبا.
بسعدنا أيضا يكون معنا الأستاذ مسعود رمضاني، ناشط حقوقي ونائب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسعود.
أهلا بك وأهلا مستمعيك.
بسعدنا أيضا نكون معنا الأستاذ ماهر حنين، ناشط سياسي ومدني. أهلا وسهلا فيك أستاذ ماهر.
مرحبا أستاذة.
بسعدنا وجودكم معنا للحديث بعد 6 سنوات من قيام الثورة التونسية، وتعيشون اليوم تعيش تونس الاحتفالات وأجواء الاحتفالات بالثورة ومرور 6 سنوات عليها. دعونا إذن بداية ضيوفنا الكرام نقيم نجاح هذه الثورة، طبعا من ناحية تحقيق ما خرج الناس للمطالبة به. خرج الناس كما تعلمون للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية. نبدأ بك أستاذ عبد الجليل.
والله في حقيقة الأمر معناها نعيش مشكلة تخص عالم الانتقال الاقتصادي، لأنه الانتقال الديمقراطي يفترض لكي يكون مسار ناجح أن يقع انتقال سياسي وانتقال اقتصادي. نعم. لأن بدون تغيير في ظروف الحياة وبدون تدعيم المسألة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية يبقى الانتقال السياسي هش وعرضة إلى التراجع. لكن احنا الى حد الان وقع التأكيد على الانتقال السياسي. نعم. والانتقال السياسي قاد الى عديد المكاسب، من اهمها الحريات، انتشار الحريات. نعم. وتدعيمها وتقنينها. ثاني حاجة بروز مجتمع مدني حي مناضل كثيف يقظ ويدعم دفع المسار الانتقال الديمقراطي. وأخيرا وقع تحقيق عبر الدستور الجديد عديد المكاسب، والمكاسب هذه فتحت المجال لإعادة ترتيب توزيع السلطة، لكن كذلك وفرت ظروف ملائمة لتحقيق أكثر عدالة اجتماعية. والظروف هذه تمثلت في الإقرار بعديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تفتح المجال لإعادة ترتيب كذلك وتوزيع الثروة. إلا أن إلى حد الآن نعيش جو من تدعيم الحريات وجو من الحراك الاجتماعي بفضل حركية المجتمع المدني، لم يقود إلى حد الآن إلى توفير الظروف الاقتصادية والانتقال الاقتصادي لتكريس المكاسب الدستورية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة. وهذا يمثل إحدى تحديات المجتمع المدني. نعم. في فترة أولى دعم الانتقال السياسي، وبفضل المجتمع المدني وقع انتقال سياسي بدون تشنج وبدون تطورات
بسلام فعلا بسلام،
لأن المجتمع المدني لحد الآن لم يوفق في فتح الطريق أمام الانتقال الاقتصادي
أو الاجتماعي، أليس كذلك؟ كلها
الاجتماعي والاقتصادي
مرتبطين مع بعضهم البعض. أستاذنا سعود تفضل، دعنا نقيم في البداية، هل نجحت الثورة في تحقيق ما خرج الناس المطالبة به؟ هذا كبداية، يعني نسمع أصواتكم الثلاثة وبعد ذلك ندخل بالتفاصيل.
أنا أتفق تماما مع صديق دكتور عبد الجليل البدوي في تشخيصه، أريد أن أضيف فقط بعض النقاط لتذكير المستمعين. أول شيء هو أن الثورة هذه وقعت أول شيء في الجهات الفقيرة والجهات المعدمة.
نعم.
وقام بها شباب كان عنده طموح أنه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
ستتحسن. نعم.
يعني هذا الأصل. الشباب هذا بعد سنوات، بعد ست سنوات الآن لم يزل الشباب يبحث عن نفس المبدأ، وكثير من الشباب يعني أي أصابه اليأس والقنوط والتحق ببؤر التوتر والتحق بالهجرة السرية والتحق بأشياء أخرى. إذا نحن الآن يعني مثل ما أشار له أستاذ عبد الجليل البدوي، يعني بين شيئين، بين انتقال ديمقراطي سياسي يعني فيه نسبة من التطور، بين دستور يعني فيه يضمن الحقوق الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لكن لا زال عبرا على ورق لم يتحقق، وبين يعني واقع اقتصادي واجتماعي لم يعني مش متحسنش فقط لكن يعني أصبح أكثر يعني خطر
ممكن
من
نعتبره
من
قبل.
أصبح يعني في إحصائيات أخيرة، بس نقطة فقط
فضل.
في إحصائيات أخيرة للمعهد الوطني للإحصاء اليوم يعني نسبة الفقر في الجهات الداخلية مثل سيدي بوزيد والقصرين تضاعف 6 مرات مقارنة ببقية الجهات،
وهذا هام
هذه الجهات
هذه الجهات التي قامت يعني بالثورة التي بدأت بها الثورة
نعم. على أساس المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
نعم، إذن لم يتحسن الوضع بل زاد سوءا من حديث حضراتكم، وسنرى معكم بالتفصيل يعني في جميع المجالات بالنسبة للعاطلين عن العمل، البطالة طبعا، وأيضا التشغيل والصحة والتربية والتعليم، وكل هذه القضايا سنتحدث عنها بالتفصيل، وحتى لقمة العيش، هل يجد المواطن التونسي اليوم لقمة العيش والكرامة التي طالب بها وما زال يطالب بها حتى اليوم؟ أستاذ ماهر.
في الواقع من الناحية التاريخية الحركة الاجتماعية والحركة السياسية التونسية لها في الواقع محطات نضال عديدة.
نعم.
لكن لا يمكن أن ننكر أنه اليوم تونس تشهد بالفعل تخلص حقيقي من نظام استبداد، من نظام بوليسي، من نظام أمني.
نعم.
أغلق الأبواب أمام كل مجالات الحريات وتخلصت. نعم. نظام الحزب الواحد وتعيش تعددية سياسية وحيوية سياسية وإعلامية الواقع يمكن اعتبارها فريدة في المنطقة الإسلامية والعربية. ولكن هذا الرصيد السياسي الحاصل الآن في تونس والذي هو نتيجة في الواقع ليقظة النخب وتوافق النخب، ولكنه كذلك نتيجة لدور الحركات الاجتماعية والحركة النقابية والحركة الشبابية والحركة النسائية وحركة المواطنين في الجهات الداخلية في تغيير ميزان القوى لفئة قيام الحرية وقوى التقدم.
نعم.
هذا التقدم باتجاه جمهورية ديمقراطية اجتماعية في الواقع ما زال أعرج. نحن نشهد بالفعل بناء مؤسسات سياسية ناشئة وديمقراطية تتقدم ولو ببطء. هناك إمكانيات حقيقية للتراجع عن هذا المكسب إذا لم نتقدم بالفعل
بجانب الاجتماعي
باتجاه مجال اقتصادي واجتماعي يضمن بالفعل العدالة ويعيد الكرامة للجميع، ويشعر فيه التونسيون بالفعل أن هذا الوطن يتسع لهم جميعا، وتتقلص الفوارق بين الجهات وبين الطبقات، وتصبح المدرسة ديمقراطية والشغل ديمقراطي والسكن الاجتماعي كذلك اللائق للجميع والبنية التحتية اللائقة للجميع. في الواقع كل هذه الخطوات وكل هذه الإجراءات كل الحكومات المتعاقبة إما كانت غير قادرة على التقدم في هذا الاتجاه أو تجاوزت الأحداث أو في الواقع لا تملك الإرادة فعليا للتقدم باتجاه معالجة هذا الملف. تونس في الواقع كغيرها من البلدان العربية وبلدان المنطقة عاشت تحت ضغط خطر الإرهاب وفقدت رموز سياسية وفقدت رمزين سياسيين كبيرين، الشهيد شكري بلعيدة ومحمد إبراهيمي كثمن حقيقي وغالي جدا أمام صمود النخب في فترة كانت صعبة من الاحتقان السياسي بين القوى الديمقراطية التقدمية والحداثية واليسارية والقوى المحافظة. ولكن هذا الصمود الذي توج باعتصام الرحيل، هذا الانتصار المدني والديمقراطي والسياسي، ما زال ينتظر خطوة أخرى باتجاه انتصار حقيقي حتى نضمن بالفعل كما قال الزميلين والصديقين تفعيل للمكاسب الدستورية التي تضمنها الدستور وهي عديدة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
سنتحدث عن الدستور، سنتحدث طبعا عما جاء به من طبعا من حريات وتدعيم للحريات وللعدالة أيضا، ولكن دعونا تحدث الأستاذ عبد الجليل عن موضوع هام جدا وهو نجاح المجتمع المدني في الانتقال السياسي، أليس كذلك؟ ونجحت تونس، اتفقتم جميعا أنه نجحت تونس في هذا الانتقال السياسي، ولكنها لم تنجح في العدالة، في تعزيز العدالة الاجتماعية. إلى ماذا يعود ذلك برأيكم؟ نبدأ بك أستاذ عبد الجليل، وأيضا يعني هل يعود ذلك لأنه الإرادة السياسية لم تدعم هذا الجانب؟ لماذا النجاح في الجانب السياسي المجتمع المدني ألم يقم بواجبه في هذا المجال؟ يعني دعونا نفهم لماذا لم تحصل العدالة الاجتماعية في تونس، ما هو الخلل؟
لم تحصل العدالة الاجتماعية لسبب جوهري أساسي، هو أنه غياب إعادة النظر في نمط التنمية الحالي الذي وقع اعتماده منذ 1986 تاريخ اعتماد إصلاحات هيكلية. والمسألة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بالخصوص عرفت نوع من التهميش في ظل الانتقال إلى اقتصاد السوق. والآن في ظل الانتقال إلى اقتصاد في ظل الانتقال الديمقراطي تعرف نوع من التجميد ومن العرقلة، لأن في غياب إعادة النظر في الاختيارات الاقتصادية وفي نمط التنمية. وهذا التمادي في نفس الاختيارات جعل أن المنطقة السيلعي يستمر في اكتساح كل مجالات الحياة، من تعليم، من صحة، من ثقافة، من نقل، من مسكن إلى آخره، حيث لأن معناها المرافق الاجتماعية الأساسية عرفت نوع من السلعنة الجزئية على الأقل في جميع المجالات والخدمات اللي ذكرتها، وهذا بالطبع زاد من تكاليف إعادة تجديد قوة العمل، وأصبح معناها ظروف الحياة أصعب من قبل خاصة في المجالات الحيوية. بالطبع احنا وقت نقول اكتساح المنطقة السلعي نتج عنه وكان السبب فيه معناها وهي عملية جذرية تراجع دور الدولة. والتراجع دور الدولة هذا نشوفوه معناها أثر في مسألة سياسات إعادة توزيع الثروة، حيث أن الدولة في إطار هذا التراجع تخلت أولا عن سن سياسات قطاعية في المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي، وتخلت، وهذا هو الأساس والعنصر اللي يهمنا كمسألة اجتماعية، تخلت على سياسات إعادة توزيع الثروة. وهذا التخلي عمليا مر عبر عدم الحرص على التوزيع العادل للمساهمات الجبائية، حيث أنه معناها هذه المساهمات معناها تثقل كاهل فئات معينة من أهمها فئة الأجراء وفئة المؤسسات التي تندرج في إطار الاقتصاد المنظم، وهي وكذلك فئة مش كل المؤسسات، معناها نسبة ضئيلة من مؤسسات كبرى التي تساهم في الموارد الجبائية، ومن جهة أخرى توزيع الموارد العمومية والموارد الدولة نحو مختلف القطاعات كان بصفة غير عادة على حساب تراجع نسبة قطاعات الصحة والتعليم والثقافة إلى غيره، وهذا اللي خلى معناها المسألة الاجتماعية في أزمة حادة.
نعم.
والأزمة هذه كما قلت لك ما هي جديدة، معناها هي معناها نتيجة
موجة قديمة. نعم.
نحو اقتصاد السوق، لكن نعم. تفاقمت منذ 2011 في ظل ارتفاع الصعوبات الاقتصادية.
إذن الدولة لم تقم بواجبها في هذا المجال زي ما تحدثت حضرتك، وسياسات الدولة لم تكن إذن في الطريق الصحيح. ضيفنا الكرام بعد قليل سينضم لنا الأستاذ عبد الحليم حمدي من أنشطاء الحركات الاجتماعية من سيدي بوزيد، ربما يتحدث إلينا ما هو حال سيدي بوزيد التي هي كانت من المناطق الفقيرة أليس كذلك والمحرومة مثل غيرها مثل منطقة القصرين أيضا، هل تم تنميتها ما بعد الثورة أم ما زال الوضع على ما هي عليه؟ ولكن دعونا الآن نتوقف مع هذه الاستراحة ثم نكمل حديثنا بعد قليل.
يزيني العالي قول يزيني 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 بالصوت العالي قول يزيني يكفيني يكفيني بس الذل ما يوديني أنا حر
الدولية حياة وناس.
أنا حر تونس حرة، تحققت الحرية إذن ما بعد الثورة التونسية والمطالب السياسية ولكن المطالب الاجتماعية وهي الأساس والتي هي ربما من سيبقي العدالة الانتقالية إذا طبعا تم الحصول عليها. معنا من سمير مع ضيوفنا لهذا اليوم الأستاذ عبد الجليل البدوي، أستاذنا سعود رمضاني، الأستاذ ماهر حنين، وانضم لنا الآن عبد الله حمدي الأستاذ عبد الله حمدي من نشطاء الحركات الاجتماعية من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الحليم.
أهلا مرحبا بكم.
أهلا وسهلا فيك. يعني أنت خرجت أكيد مع كل طبعا الشباب التونسي والشابات التونسيات المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، هل حصلت على ما تريده؟ هل هناك عمل لمن ليس لديه عمل؟ التربية، الصحة، كل هذه القضايا، أين هو الحال اليوم؟
الحال في أسوأ الحال، هي تعبير موصف، ودعوني حتى لا أشخصن الحدث باعتباري من شباب سيدي بوزيد.
نعم.
سيدي بوزيد التي انتفضت في ثورة الحرية والكرامة، كنت في أثناء الثورة 17 ديسمبر 2010 عاطلا عمل منذ 9 سنوات، وها أنا اليوم عاطل عمل لفترة 17 سنة من حاملي الشهادة العليا.
نعم.
أمر إلى الوضع في سيدي بوزيد وفي المناطق الداخلية عموما، جفصة والجسرين وجندوبة وغيرها، مناطق مهمشة، مناطق ذل.
هل تحسن الوضع بها اليوم؟ هناك تنمية اليوم في هذه المناطق؟
هي التنمية افتراضية، هي فقط خرجت برامج من المجلس التشريعي، برامج صدق عليها، مشاريع سوقت في المجلس التشريعي، لكن لا شيء تحقق على الأرض حقيقة. لا نرى أثرا للتنمية، لا نرى أثرا للدولة، لا نرى أثرا للمطالب الاجتماعية. الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة، حقوق في الحريات توفرت رغم أنها مهددة، لكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظلت غائبة ولم تدرج في مسار الحكومات المتعاقبة والمتتالية.
طب ما هو الأهم بالنسبة لك بصراحة عبد الحليم؟ هل هو حريتك التي حصلت عليها اليوم وهي شيء غالي أكيد بالنسبة لنا جميعا، أم هي لقمة العيش بصراحة؟
لا حرية لمواطن بدون لقمة العيش، لا حرية لمواطن بدون استقلالية اقتصادية. الإخذاع يبدأ من البطون، من التجويع، لأن من يجوع يفقد حريته ويفقد استقلاليته ويفقد كرامته. فما نشهده الآن من حريات احتج مسيرات في الشارع تنادي بالشغل، تنادي بالتنمية، تنادي أصبحت مهددة ولم يتحقق شيء، بل تذهب السلطة إلى أبعد من ذلك، لأنها برامج واضحة. معنى الحكومة عندما تسعى إلى أن ترمي بملف التنمية على الخواص والاستثمار الأجنبي وغير ذلك، نعرف أن المستثمر سواء كان وطنيا أو خارجيا هدفه ربحي، فيسعى إلى المناطق التي فيها بنية تحتية وفيها ما غير ذلك، وتستقيل المهام الاجتماعية، وتستقيل من دور الدولة في التنمية، وتستقيل من دور الدولة في الصحة وفي التعليم وإلى غير ذلك. كيف لمواطن في سيدي بوزيد أو الجسرين غيره يحلم بجودة الحياة ونحن ما زلنا إلى الآن في مطلب الحياة، مطلب الخبز ومطلب الماء ومطلب الكهرباء وأرياف، في عندما يسقط منزل أو ليس منزل، هو منزل بدائي على مواطن ويقتل امرأة واثنين من أبنائها، هل أن هذه ثورة الحرية والكرامة؟ هذه التي ثارت الكرامة من أجل الشعب التونسي. هناك خطأ قامت به الحكومات خاصة ما بعد الثورة، هناك حدثت رشوة اجتماعية، هناك نزيف من الأموال أسدية لفئات المهمشة تحت آلية تشغيل هشة، وتفاقمت أهدرت الأموال ولم يستثمرها جيدا، وها نحن الآن نعاني من هذه السياسات الخاطئة كما عانينا من السياسات الخاطئة زمن الديكتاتورية.
إذن استمرت هذه السياسات الخاطئة بالنسبة لهذه المناطق الداخلية، ليس كذلك؟ المناطق التي كانت مهمشة ونسبة الفقر فيها عالية، وأعتقد هناك دراسات نسبة الفقر وارتفعت أكثر في هذه المناطق، منطقة القصرين ومنطقة بوزيد. ماذا تقول لنا في النهاية عبد الحليم؟ ماذا تطالب عبد الحليم قبل ما تتركنا؟
في النهاية هي رسالة نوجهها للحكومات ونوجهها للمجلس النيابي، بأن هناك شعار الآن نرفعه في المناطق الداخلية أنه باسم الجوع يسقط القانون، وأن الدستور الذي منح هذه الحقوق ويحرمها القانون، لأننا وصلنا حتى في بعض المناطق، منها منطقة المكناسي بمعتمدية بيولية سيدي بوزيد، في عصيان مدني، ورفعنا هذا الشعار، قلنا أننا سنخترق القانون طوعيا في عصيان مدني، وأن إذا كنا مجرمين في نظر القانون فإن الجرم الأكبر على من انتهك هذه الحقوق الدستورية. يعني أن ماذا تنتظر من جائع منع من رغيف الخبز؟ ماذا تنتظر منه؟ إنه حق طبيعي، والحق الطبيعي لا يمنعه أي حق ثقافي أو أي قانون أو تشريع، سواء كان ذلك تشريعات سماوية أو وضعية، سواء ذلك تشريعات الدولية أو المحلية.
شكرا لك عبد الحليم، وأكيد صوتك بوصل. أستاذ مسعود رمضاني، هل عندك تعقيب على ما تفضل به عبد الحليم؟ هو تحدث عن المناطق الداخلية التي بالعكس همشت زيادة، وربما نسبة الفقر والعاطلين عن العمل ارتفعت أكثر من السابق.
يعني ليس أكثر تعبير من الشخص الموجود في قلب المشكلة، للشخص اللي يعني كان عاطل عن العمل لمدة 10 سنوات قبل في وقت بن علي، وكان يأمن أنه وقت الثورة يعني يتحصل على شغل وقدم نفسه على أساس أنه متظاهر، ويعني قام بالتظاهر وبالصمود ضد النظام،
قام بواجبه المدني وقام بواجبه كمواطن،
وكان ينتظر أنه الأوضاع تتغير، وكان يعني كلنا كنا ننتظر، لكن اللي في قلب الحدث اللي يعيش الوضع هذا هو يعيشه أكثر بأكثر ألام، وكان تعبيره صادق جدا في أنه في تعبير على ألام الشباب هذا. وعبد الحليم هو مثال من الشباب، يعني كل الشباب يحدثك بنفس اللغة، أنه كان ينتظر أنه الأوضاع تتغير بعد الثورة، أنه منطقته تصبح منطقة يعني تتقدم تتطور، يعني يحس بشيء.
عندما تتحدث عن ماء وكهرباء، اسمح لي، ماء وكهرباء
يعني مش يتحدث
في القرن 21، نعم شيء بسيط، يعني هذا لازم يكون لكل الناس،
شيء بسيط، نعم. يعني حق في أنه يكون عنده ماء وكهرباء في البيت، حق لأنه يكون عنده بيت يعني مقبول يمكن العيش فيه،
لا يسقط فوقه كما حصل. نعم
كما حصل في عديد وكما سيحصل يعني في مرات قادمة، لأنه لا شيء يدل على أنه الأوضاع يعني ستتحسن في القريب العاجل. أظن أنه الآن يعني هو تحدث عن بعض عن بعض طرق الارتشاء، وهي طرق يعني بسيطة لمحاولة ربح يعني هؤلاء الشباب، ولكن يعني هؤلاء الشباب يعني الآن يقولون أنه هم لا يريدون هذه الطريقة، يريدون شغل قار، يريدون أن يعيشوا في أوضاع مقبولة، يريدون لي يعني مدنهم أن تتغير، يريدون أن يعني عادة ما يتحدث عن التونسيين على أساس على الإرهاب وعلى كثير من الأشياء الأخرى. هذا الشباب لا يريد أن ينخرط في هذه الأعمال. هذا الشباب منذ 7 سنوات وهو يعني سائر بطرق سلمية على نفس المطالب، ولم يسمعه إلى حد الآن، لم يسمعه أحد إلى حد الآن. يعتبرون أنه ما تحقق في تونس هو ذاك يعني المطلب، الحرية والديمقراطية والتداول على السلطة. لكن أعيد مرة أخرى ما قالوه الأصدقاء، هو هذه الأشياء ما لم تتحقق عدالة اجتماعية حقيقية، ما لم يقع توازن جهوي حقيقي، ما أن الناس هم يخرجوا من الإحساس بالحجرة بأنهم دونيين،
بأن مواطن ولكرامة، نعم
أنه مواطن وأنه عنده كرامة. لأن المواطنة ليست فقط أن تذهب للانتخاب، المواطنة أن تحس بكرامتك، أن تشعر أن لك شغل قار، أن لك سكن قار. فرحنا وابتهجنا بالدستور لأنه يضمن كل هذه الحقوق، لكن إلى حد الآن هذه الحقوق لا زالت حبرا على ورق، ولم تتحقق ولم يتحقق منها الكثير، ولم يتحقق منها حتى النزر القليل يعني الذي يمكن أن نفتخر به. ولهذا يعني كل الأشياء الأخرى تعتبر مهددة، وتونس اليوم كما قلت في كثير من المرات هي في مفترق طرق، يا إما تحقق ما يجب أن يتحقق من عدالة اجتماعية، يا إما أن هؤلاء السياسيين يعوا بضرورة، والمجتمع المدني كذلك بضرورة يعني حل هذه الإشكالات، هذه المعضلات الاجتماعية، أو أن البلاد ربما تدخل في أشياء أخرى ما لا يحمد عقباه.
ونعرف ما هي الأشياء الأخرى التي لا يحمد عقباه، واستمعنا من عبد الحليم وهو ليس من هؤلاء الأشخاص، ولكنه تحدث باسم الجوع، يسقط القانون وتسقط العديد من الأمور. فعلا إذا كنت جوعان ستفعل الكثير من الأمور من أجل لقمة العيش، وهذا ما لا نريده لا لتونس ولا لبلدان عربية أخرى. أستاذ ماهر، أكيد عندك تعقيب، وبنفس الوقت ما هو دور منظمات المجتمع المدني طبعا في إيصال أصوات هؤلاء الشباب، أصوات الشارع، أليس كذلك؟ يعني نجحتم ونجح المجتمع المدني في الانتقال السياسي، لماذا لا يكون له دور أيضا في إيصال صوت الشارع إلى السلطات، إلى السلطة، وأيضا ربما الضغط على السلطة من أجل تحقيق بعض هذه المكاسب الاجتماعية؟
المجتمع المدني نفسه في حالة مخاز وفي حالة تحول. المجتمع المدني في الواقع قسم إلى صنفين، هناك مجتمع مدني يعد على الأصابع قبل سقوط الاستبداد، المجتمع المدني المستقل، لكن المجتمع المدني الآن تعزز بالحرية وتعزز بفضاء الحرية الموجود وإمكانية العمل وإمكانية النشاط الميداني والأداء الإعلامي. والأكيد أن المجتمع المدني في كل الاختصاصات وفي كل المجالات وفي كل الحقول يسعى أن يطلع بدور مهم. في تونس قلب المجتمع المدني هو الاتحاد العام التونسي للشغل، هو الحركة النسائية، هو الحركة الثقافية. سابقا كانت الحركة الطلابية كذلك قوية جدا، والحركة الشبابية في الجامعة قوية جدا. اليوم نشهد تركيبة جديدة للحركة المدنية والاجتماعية. هناك صعود لحركة المعطلين وهي حركة اجتماعية جديدة، هناك صعود كذلك لحركات البيئة وهي كذلك ناشطة في عديد المدن وخاصة في الجنوب في جابس وساقس ومنطقة الحوز المنجي من مناطق أخرى. هناك صعود كذلك قوي لحركات الدفاع على حقوق الأقليات. هذه الحركات الجديدة الناشطة الآن في المجتمع المدني هي بصدد بناء قوتها الذاتية، بناء مؤسساتها، بناء هيكلها. وهناك العديد من الدراسات والعديد من المعطيات والمؤشرات تبين بالفعل أن صحوة المجتمع المدني ستستمر.
نعم.
والمجتمع المدني سيتكفل في الأيام القادمة والأسابيع القادمة بتأكيد في الواقع خيار النضال المدني والسلمي، لأنه من واجبنا وربما هذه مهمة تاريخية بالنسبة لنشطاء المجتمع المدني خاصة الذين قاوموا الاستبداد وصمدوا أيام الاستبداد، أن يكسروا تلك الوصمة السلبية عند الحركات الاجتماعية التي غالبا ما يقال بأن حركات مهمشين وحركات فوضويين. لا، هذه حركات كما كنا نستمع لحليم، حركات صامتة، حركات
نعم.
مكابرة، حركات قوية
تطالب بحقها وتطالب
ولا تفكر نعم. لا تفكر لا في الهجرة السرية ولا في حمل السلاح ولا في مغادرة الوطن ولا في مغادرة قراها، تريد أن تغير هذه الأرض وتغير هذا الواقع وهي عليه وهي تسكنه وهي تقيم فيه، وتريد أن تبني حجر بحجر كما ساهمت في بناء الأساس الديمقراطي للدستور الجمهورية الثانية. ربما الأكيد بالنسبة لحركة الشباب وخاصة حركة الشباب المعطل وحركة ما يسمى بعمال الحظائر
نعم.
وهي أشكال تشغيل هشة في تونس وتعد بالألاف
نعم.
تتقاضى أجور في الواقع مخجلة لا تكفي لسد رغم مرمق العيش، بعض منهم متزوج وأب لعائلات ونساء متزوجات
نعم. نعم.
ولهم كذلك مشاغل هامة. التشغيل الهش هذا في تونس في الواقع لا يليق بدولة تحترم نفسها ولا يليق بمؤسسات تحترم نفسها، لأنه لا المواثيق الدولية ولا مواثيق الشغل تسمح لدولة أن تشغل أجراء بهذه العقود الشغلية المهينة. المشكل الآن بالنسبة للسياسات الحكومية هو عدم وجود إجراءات عاجلة جريئة لحل المشاكل الاجتماعية. الجميع يعلم أن المشاكل الاجتماعية
ما هي المطالب الملحة والعاجلة برأيك؟ وهناك أيضا
هناك مطالب ملحة في تثبيت وترسيم أشكال التشغيل الهشة وإلغائها نهائيا بعد أن أنغينا أشكال المناولة التي كانت معمول بها قبل الثورة.
نعم.
هناك لابد من الترفيع في الأجر الأدنى، لأنه في الواقع هذا الأجر غير كافي في الواقع في تونس وهو ضعيف جدا لا يتجاوز تقريبا 338 دينار. هناك ضرورة لفتح الانتدابات على أساس الكفاءة في الوظيفة العمومية لا على أساس المحسوبية والرشوة. هناك ضرورة لمقاومة الاقتصاد الموازي والتهريب على الحدود التونسية التي في الواقع كأن لا رقيب عليها ولا مؤسسات دولة تراقبها حتى يتمكن الاقتصاد الحقيقي كما يقول الأستاذ عبد الجليل من أن يبني قوته الاقتصادية والمنتجة. هناك ضرورة لضمان الحق في البيئة وتنقية مناخ المدن وتنظيف الشوارع والنهوض بالبنية التحتية. هناك ضرورة كذلك لإقرار تشريعات تخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يمكن أن يفتح مجالات كبيرة للتشغيل وخلق فرص العمل والشغل. ثم نشرع في تغيير منوال التنمية وتغيير النظام الدراسي وتغيير منوال التعليم.
نعم. إذن هناك أولويات يجب القيام بها بصورة نعم أولويات عاجلة وبعد التأجيل وبعد ذلك يتم البحث في الأمور الأخرى التنموية طبعا سواء في مجال التعليم والصحة وما إلى ذلك. ضيوفنا الكرام بعد قليل سيكون معنا الأستاذ عبد الله اللطيفي من المعطين على العمل من منطقة القصرين، ولكن قبل ذلك نتوقف مع هذه الاستراحة ونعود بعد ذلك الحديث.
I'm not afraid to die.
مونتي كارلو الدولية، حياة وناس، نعمات المطري.
وهذا صوت الزميلة عبير النصراوي التي هي معنا هنا في استديوهات مونتي كارلو، طبعا زميلة وتعمل معنا، وهي تونسية وتغني من أجل تونس وحب تونس. ما زلنا في حديثنا طبعا عن العدالة الاجتماعية ومسار الانتقال الديمقراطي في تونس. عبد الله لطيفي، أهلا وسهلا فيك معنا على أثير مونتي كارلو الدولية.
اهلا ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعيكم الكرام.
اهلا وسهلا فيك عبد الله. انت من منطقه القصرين وانت كنت من العاطلين العمل، ما الذي حدث ما بعد الثوره؟ هل تعمل اليوم؟ كيف تعيش اليوم؟
والله في الحقيقه بالنسبه لي شخصي ما زلت عاطلا عن العمل، من شان العديد من شباب ولايه القصرين والعديد من الشباب التونسي. يعني
نعم،
تعلمون ان بعد الثورة كان لنا طموح كبير أنه تتغير أحوالنا نحو الأفضل.
نعم، هذا ما طلبتم به ليس كذلك؟ أن لديكم الكثير من الأمل أن تتحسن الأوضاع ما بعد الثورة.
أو أهم مطلب وأهم شعار رفع في الثورة قبل المطالب السياسية هي المطالب الاجتماعية التي تحظى بشرعية كبيرة على مر الزمن.
نعم،
يعني التشغيل والتنمية هي كانت أوكد وأهم مطالب الشباب المحتاج. تعلمون أن الثورة التونسية كان عمادها الشباب، يعني
نعم،
أول من خرج ضد الدكتاتورية هم الشباب.
نعم،
الذين يتعرضون فعلا لظروف معيشية، يعيشون ظروف معيشية صعبة في ظل البطالة المتنامية. لكن للأسف نقول أنه هناك خيبة أمل كبرى، رغم ذلك لم نصل إلى اليأس بعد، طالما هناك حرك احتجاجي متواصل ومتواتر للمطالبة بحقوقنا الاجتماعية والدستورية المكفولة في الدستور.
والآن أنتم مستمرين أليس كذلك في هذه المطالبات؟
نحن مستمرون في حركنا الاحتجاجي رغم عدم تأديته إلى نتائج ملموسة، نتيجة الاستهتار واللامبالاة الحكومية من حكومات متعاقبة، ونظرا أيضا إلى عديد المظاهر التي نراها منافية للعدالة الاجتماعية والعدالة الإنسانية أصلا في تجريم الحراك الاجتماعي. لكننا نظل يعني متشبثين بالدفاع عن حقوقنا. وللأسف يعني تقريبا مدة 7 سنوات بعد الثورة نلاحظ غياب فعلي للعدالة الاجتماعية التي تعني صفوف الشباب المعطل بالأساس.
طب كيف تعيشون اليوم؟ حدثنا، هل نسب البطالة ارتفعت أم ما زالت على ما هي عليه أم هي في تراجع؟ بصراحة إذا كان عندك النسب حدثنا عن نسبة البطالة، كيف تعيشون اليوم أنتم كشباب؟
بالنسبة للشباب التونسي يعيش حالة من الإحباط قلت لك.
نعم،
وهذا في كل ربوع الوطن التونسي. وبالنسبة لمعدلات البطالة للأسف هناك تناقض كبير واختلاف كبير بين الإحصائيات الحكومية التي تقدمها مؤسسات تابعة للحكومة أو مؤسسات الدولة.
نعم،
وبين مؤسسات حقوقية ومؤسسات مستقلة وبين اتحاد المعاقلين عمل، هذه أكبر منظمة عن أصحاب الشهادات التي تدافع عن العاطلين عمل من أصحاب الشهادات.
نعم،
بالنسبة لنا كمعدلات حكومية الحكومة تقول أنه ثمة ما يقارب 600,000 عاطل عمل.
نعم،
منهم 222,000 صاحب شهادة عليا.
نعم،
حين أن الأرقام التي نتبناها نحن كاتحاد أصحاب شهادات المعاطلين عن عمل تقول أنه ما لا يقل عن 350,000 من حاملي الشهادات العليا وخريجي الجامعات. أيضا سنويا هناك ما يقارب 80,000 خريج جامعة سنويا، وهو ما يجعل نسبة البطالة تتجاوز في تونس تقريبا 33%، عكس الأرقام التي تعطيها الحكومة والتي تقول أنها في حدود 28%. للأسف ذلك معدل وطني لسنة 2015 يعني.
نعم،
لكن بالنسبة لنا نحن نلاحظ أن الحكومة ما يعكس تخبطا وضعف في رؤية الحكومة وفي طرح وجهة نظرها والدفاع عن برامجها التي نراها فاشلة للأسف، هي أنها تعطي أرقام مغلوطة وتجانب الصواب وتجانب الواقع. فعلا أؤكد لك مثلا أن هذه النسب أيضا،
نعم،
التفاوت ليس في الإحصائيات التي تعطيها الحكومة أو المؤسسة، التفاوت أصلا بين الجهات. يعني هناك وضع مختلف كمعدل وطني مثلا للبطالة، هناك 46.9% بطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا بولاية
نسبة عالية جدا. نعم، قصرين. إذا لم يتغير الوضع أيضا بالنسبة لولاية القصرين؟
لا إطلاقا،
لا في التنمية ولا في أي مجال، لا تلاحظ أي تغيير؟
لا بالعكس، نلاحظ أنه هناك رغم معناه للأسف هناك عدم وجود أي تقدم على مستوى التنمية والتشغيل في القصرين. إلى حد الآن لا توجد مشاريع ذات قدرة تشغيلية عالية. إلى حد الآن البنية التحتية ممتلئة. إلى حد الآن المشاريع التي تعهدت بها الحكومة كانت مجرد وعود انتخابية للأسف، ولم تكن على أرض الواقع موجودة. وللأسف أصبحنا اليوم ندافع، وهذه يعني للبارادوكس يعني فعلا المقاربة المأساوية، أصبحنا اليوم ندافع على أوضاع كانت موجودة قبل الثورة. تعلمون مثلا على سبيل المثال في ولاية القصرين هناك معمل هو معمل العجين الحلفاء والورق. سابقا كان يستوعب تقريبا 5000 عاطل العمل من تقريبا 1800 خريج جامعات. اليوم ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وعملية تسريح العمال والضائقة المالية التي يعاني منها هذا المصنع، أصبح لا يتجاوز عدد العاملين فيه 1500. بالنسبة لنا نحن كولاية القصرين نلاحظ أن نسبة الفقر مثلا تتجاوز 32% في ولاية القصرين، في حين أنها 15.9% وطنيا، ونسبة البطالة كما حدثتك يعني مرتفعة جدا.
الوضع سيء للغاية،
الوضع سيء للغاية وما يؤكده الاحتجاج المتواتر
الذي تستمرون به نعم، والوضع الاجتماعي صعب جدا. يعني أنت لم تتحدث كيف تعيشون، أنا عارف أنه وضع صعب جدا إذا لم نجد لقمة العيش.
بالنسبة لنا نحن للأسف يضطر الشباب للأسف نظرا للوضع الاجتماعي السيء، يضطر الشباب إلى مزاولة مهن في ظروف مأساوية للأسف. هناك من يعمل في للأسف في التهريب، هناك من يعمل في حظائر البناء، ولنا أمثلة عديدة للشباب.
إذن يضطر الشباب المتعلم للعمل بأي شيء من أجل فقط لقمة العيش. أستاذ عبد الجليل البدوي، أكيد عندك تعليق على ما استمعت إليه من الشباب التونسي اللي بيحسوا فعلا ربما بعدم عدالة كبيرة جدا، وليس لديهم أي أمل. هل لديك أمل؟ ما هو الحل؟ كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية؟ هل يمكن تحقيقها اليوم؟
والله هناك إشكالية جوهرية تهدد الانتقال الديمقراطي وتزيد في تفاقم الوضع الاجتماعي عموما. والإشكالية الجوهرية هذه تتمثل في تناقض صارخ بين المكاسب الاجتماعية ذات الصبغة الدستورية وبين منوال التنمية القائم على الاختيارات النيوليبرالية. أي القائم على منطق اكتساح المنطقة السلعية لكل مجالات الحياة. هذا التناقض يجب أن يجد حل، لأنه مناش باش نفسر التناقض هذا للسادة المستمعين. هو أن المكاسب في مجال الحقوق والعدالة الاجتماعية تفترض التضامن والتكافل من جهة، وتفترض التزام الدولة بتحقيقها من جهة أخرى. لأن الاختيارات الاقتصادية القائمة إلى حد الآن هي تساهم في نشر ثقافة عكسية، هي ثقافة فردية قائمة على المصلحة الشخصية وعقلية الربح العاجل من جهة، وعلى اختيارات تدفع في اتجاه تقليص دور الدولة والتزاماتها من جهة أخرى، وهذا ما جوهر التناقض.
أكيد.
وبالتالي هذا كمناش في تدخلي في أول تدخل اللي عملته معك قلت لا يلزم نتجاوز ونعيد النظر في منوال التنمية حتى نتجاوز هذا التناقض الصارخ ونفتح أفاق جديدة لحل القضايا الاجتماعية القائمة من بطالة وتهميش وفقر إلى آخره. يعني إذا كان ما وفقناش في تجاوز التناقض هذا معناها الوضع الاجتماعي معناها من المؤسف
سيزداد سوءا،
خاصة أنه هو في الفترة الأخيرة عرف تعكر أكثر.
أكيد البطالة ارتفعت، الفقر 2012. كله
رجعت الى 14.8% وقاعده ترتفع توا.
اذا الوضع
الارقام الرسميه
احنا اذا الوضع الاجتماعي صعب جدا ولا يتطور مطلقا، والدوله ايضا ربما تخلت عن واجباتها والتزاماتها الدستوريه. الفصل 12 من الدستور التونسي الجديد اللي هو مكسب كبير كان جاء فيه تسعى الدوله الاستغلال الرشيد للثروات الوطنيه، تحقيق العداله الاجتماعيه والتنميه المستدامه، التوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنميه واستمادا على مبدا التمييز الايجابي، وهذا باعتقادي من حديث حضراتكم لم يحصل إطلاقا. أستاذ مسعود سأعود لك والأستاذ ماهر أيضا، ولكن معنا الآن صبايا وتركونا الأستاذ عبد الحليم حمدي والأستاذ عبد الله اللطيفي اللي بنقولهم إلى اللقاء. هناك فتيات سيكونوا معنا وهم فقدوا عملهم بعد الثورة، لأنه شركة الملابس الجاهزة في قطاع النسيج يعني أغلقت أبوابها وهم اليوم بدون عمل مطلقا. أستاذ مسعود حتى تكون معنا هدى الفاضل وأحلام أعتقد بعد ذلك، أستاذ مسعود ما هو الحل؟ هل هناك حل؟ ما الذي يجب عمله اليوم؟ وما هو دوركم أيضا كمنظمة مجتمع مدني ومنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إيجاد حل للعدالة الاجتماعية اليوم في تونس؟
يعني احنا دورنا اعتقد اليوم.
نعم
العدالة سريعة. الاجتماعية نعم. أولا إضافة لما تحدث له يتحدث عنه يعني الأستاذ عبد الجليل البدوي اللي هو اختصاصي ويعرف الأمر هذا، هناك نقطة أخرى وهي يعني قضية الجهات، يعني الدولة التمييز الإيجابي الموجود في الفصل 12 اللي تحدثت عليه حضرتك يعني موجود، يعني لم يتحقق منه الكثير، بالعكس هناك يعني بعض الأشياء اللي تقع في مدن وجهات أخرى. نحن لسنا ضد أنه تقع يعني مصانع ومعامل في جهات أخرى، لكن لابد لهذه الجهات الداخلية مثل القصرين وسيدي بوزيد
تنميتها أيضا
أن تقع فيها أن يقع التمييز الإيجابي حقيقة. بالنسبة للمنتدى أعتقد أنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعني عنده دور كبير في احتضان الحركات الاجتماعية، وخاصة يعني في إعطاها البعد السلمي والبعد التضامني بينها والبعد زاد كذلك وفتح وتبيان الأفق لهذه الحركات.
نعم.
هذا بالنسبة لنا يعني مهم جدا.
نكيد.
يعني مستقبلا.
نعم.
واتمنى أن منظمات المجتمع المدني تكون لها نفس الرؤية ونفس التصور، ونسعى إلى التوافق مع بقية منظمات المجتمع المدني على أن تلعب دور، وهذا لا يمنع أن السياسيين كذلك والحكومة أن تلعب دورها، ليس فقط في يعني في التخلي عن نيو ليبرالية والاقتصاد السوق إلى آخره إلى اقتصاد أكثر تطور وأكثر عدالة اجتماعية، بل كذلك للانتباه للجهات الداخلية ولا الحركات الاجتماعية وعدم وخاصة عدم تجريم الحركات الاجتماعية
اللي سمعنا فيه فعلا
في
نعم. نعم.
هناك تجريم للحركات الاجتماعية وهناك محاكمات تصير لهؤلاء الشباب الذي يعني يرفع بصفة سلمية مطالبها من أجل الشغل.
هناك ردة في مجال الحريات أيضا، تحدثتم بأن المكسب الرئيسي هو الحرية.
هذه الردة إذا استمرت فإنها يعني هناك لن تزيد هذا الشباب إلا يأسا، وربما يعني ما تحدثت عنه قبل من مخاطر يعني تصيب، ليس فقط يعني التراجع يعني على الحريات وعلى المكاسب،
ولكن ربما يتجه إلى حركات إرهابية ليس كذلك اليوم.
نعم. إلى يأس هؤلاء الشباب، وهذا علاش تحدثنا من لول الأصدقاء أنا والأصدقاء على هشاشة الديمقراطية إذا لم تكن مقترنة
بعدالة اجتماعية. أستاذ مسعود يعني أنا بقاطعك نعم بالإنصاف طبعا. معنا الآن هدى الفاضل نعم وأحلام القايد المكسي، وهم طبعا بيشتغلوا في شركة تي اتش تي للباس التقليدي التونسي. أهلا وسهلا فيكم أستاذ هدى. هدى الفاضل يا ريت تحدثينا عن يعني عن قصتك. فقدتي عملك أنت؟ سكرت شركة الملابس؟ أغلقت؟
أغلقت أغلقت بعد ما اشتغلنا أكثر من 30 سنة هذه الشركة كانت موجودة في تراب تونسي في الساحل كانت تضم أكثر من 3000 عامل.
نعم وأغلقت تماما. أنتم كلكم عاطلين عن العمل اليوم؟ 3000 عامل
عاطلين عن العمل. عاطلين عن العمل وأصبح
طب قديش إلك عاطل عن العمل أستاذ هدى؟ أستاذ هدى أحلام
لا نعم
أهلا وسهلا فيك. أنت أيضا تعملين في نفس الشركة؟
في نفس الشركة، وشركة هي كانت في قصر هلال.
نعم.
وعرفنا بلجيكي خلانا وهرب علينا، وخدمنا فيها 30 عام الشركة هذه،
وخرجتوا هكذا
وخرجنا هكا يدينا على روسنا، والاحكام تاعنا الكل كي حاضرة.
نعم.
والاحكام تاعنا بتلقوهم ونشربوا ماهو، لا اخذينا لا ياسر لا شوية، وحتى كارنيات كما أنا عمري 46 عام.
نعم.
معناها وعندي 4 صغار، معناتها مثالي 4 سنين باش نخرج على 50.
نعم.
لا عندي لا كارني لا ضمان اجتماعي لا عندي حتى شيء.
كله ذهب هكذا، كل عملك ذهب هباء يعني، ولا شيء.
كله ذهب في الماء. خدمنا وقعدنا، كان عندنا سقوط وقعدنا مرضى وتعبين.
نعم.
واي شركه نمشيو لها نتوجهوا لها باش نخدموا فيها.
نعم.
ينظرونا يقولون لنا انتم كبار في السن، نحبوا الصغار.
نعم.
نحبوا ال 20 سنه وشركه هذه مسكره طوى 3 سنين.
طب هل لديكم محامي؟ هل طالب بحقوقكم؟ هل الدوله ساعدتكم؟
نعم، عندنا محامين. نعم. وطالبين بحقوقنا وما في شيء، ما فهم حتى شيء.
كيف تعيشي أحلام اليوم أنت ولديك 4 أطفال؟
عيشة بسيطة، مع أني خدمت فيه الشركة هذه، خدمت فيها 28 عام، صغري كل مشي فيها.
طيب كيف هو الوضع الاجتماعي؟ كيف أنت عايش اليوم؟ هل الغلاء مرتفع؟ هل هناك عمل؟ كيف عايشين اليوم؟
عيشتنا مرتفعة جدا.
يعني الوضع صعب اليوم؟ اليوم الوضع صعب، أصعب من السابق؟
أصعب من السابق جدا جدا. ما أني راجلي يخدم عامل يومي، وأني صبحت كنت في شركة صبحت بطالة، عندي 3 سنين طوى.
نعم.
بطالة.
نعم.
ونمشي ومشينا للحكومة، مشينا لتونس، مشينا لوينها كامل في جرته، وما سمى حتى شيء، لا أعطونا شوية هبوط، لا أخذينا شوية مستحقات، لا أخذينا حتى شيء. وهو هرب على روحه بلجيكيا.
نعم.
وخلانا هكاك 3000 عامل، مناش شوية.
يعني قلوبنا معاكم والله معكم، ونبقى على اتصال دائم فيكم. أستاذ ماهر، يعني بثواني قليلة ماذا تقول لنا في النهاية، لأنه وقت البرنامج انتهى، وماذا تقول عن هذه الحالة يعني سريعا؟ هل يمكن مساعدتهم؟
الحركات الاجتماعية وتضامن الحركات النسائية في قطاع النسيج وغير قطاع النسيج، وأنا أحلام نعرفها جيدا.
نعم.
سبق أنه كنا في وقفات تضامنية معاً.
نعم سريعاً.
أكيد تضامن الحركة النقابية والحركة النسائية وحركة المعطلين هو طريقنا الوحيد لتعزيز ميزان القوة، تشبيك هذه الحركات، تمكينها من قوة ضغط في الشارع، قوة ضغط إعلامية، تكثيف الاتصال بنواب المعارضة في المجلس التشريعي، تضامن قوى الإعلام الوطنية وحتى الدولية، وأنتم مشكورين على هذا البرنامج في الواقع من باريس، هو سلاحنا حتى في الواقع تبقى الثورة التونسية بريق أمل ممكن، ويبقى الانتقال الديمقراطي الكامل، يعني السياسي والاجتماعي والاقتصادي
مع بعضهم البعض،
ممكن حتى يحق لنا بالفعل نتحدث عن ربيع
زلزلية. هذا ما نتمناه، أن الحلقة القادمة أنه تكون العدالة الاجتماعية قد حققت طبعا، بالإضافة لمسألة الانتقال الديمقراطي. شكرا إذا لضيوفنا لهذا اليوم، الأستاذ عبد الجليل البدوي أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس، شكرا الأستاذ مسعود رمضاني ناشط حقوقي ونائب رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شكرا الأستاذ ماهر حنين ناشط سياسي ومدني من تونس، ولأحلام القايد المكسي العاملة طبعا في شركة THT للباس التقليدي التونسي، والضيوف الآخرين الذين كانوا معنا. شكرا يوسف حبش في الإعداد والتنسيق، فانيسا من الهندسة الإذاعية، مني من نعمات كل الحب، إلى اللقاء. I'll let you.